بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جملك، فقال ما عندي ما أحجك عليه، قالت أحجني على جملك فلان، قال ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت ما عندي ما أحجك عليه، فقالت أحجني على جملك فلان، فقلت ذاك حبيس في سبيل الله، فقال أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، أما وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معي، يعني عمرة في رمضان. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن، وقد أخرج البخاري ومسلم بعضه، وعامر هو ابن عبد الواحد الأحول.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث والذي قبله موضوعهما الحج. حديث ابن عباس أصله في البخاري كما أشار الشيخ رحمه الله في مسلم أيضا في باب عمرة في رمضان، كتاب العمرة من صحيح البخاري الباب الرابع باب عمرة في رمضان رقم 1782. ساق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس قال عطاء فنسيت اسمها، قال ما منعك أن تحجين معنا، قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه، والناضح هو الذي ينزع به الماء من الآبار، البعير أو الثور، الناضح والبعير أو الثور أو الحمار الذي يشتقى عليه ينزع به الماء من الآبار، سواء يشتقى للشرب أو لغيره من سقى المزارع. والمراد به هنا البعير لتصريحه في رواية بكر بن عبد الله المزني أنه جمل. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال. وكذا الحديث في مسلم أيضا في باب كتاب الحج باب فضل العمرة في رمضان، ساق حديث ابن عباس هذا بلفظ تعديل حجة، وجاء أيضا بلفظ تعديل حجة معي. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث تعديل حجة، وفي الرواية الأخرى تقضي حجة أي تقوم مقامها في الثواب، لا أنها تعديلها في كل شيء، فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة. وصرح في صحيح مسلم بهذا الرقم أو في أو في أول كتاب فضل العمرة في رمضان كتاب الحج اسم هذه المرأة. طريق الأولى قال سماها ابن عباس فنسيت اسمها عطاء قال هذا. الطريق الثانية من طريق حبيب المعلم عن عطاء ابن عباس النبي قال لامرأة الأنصار يقال لها أم سنان. ومع هذا قد عرض هذا النص أنها أم سنان بما جاء في حديث أبي طليق أنها أم طليق التي قالت هذا. ففي مسند البزار وخرجه شيخنا رحمه الله في جامعه صحيح المسند مسند أبي طليق المجلد الثاني 335 باب النفقة في الحج هي في سبيل الله وساق حديث أبي طليق قال طلبت مني أم طليق جمل أن تحج عليه فقلت قد جعلته في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت لو أعطيتها كان ذلك كان في سبيل الله وإن عمرة في رمضان تعدل حجة. ساقه الدولابي بتمامه وبنصه الأوسع أن أبا طليق حدثهم أن امرأته أم طليق أتته فقالت له حضر الحج يا أبا طليق وكان له جمل حج الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم وناقة يحج على الناقة ويغزو على الجمل فسألته أن يعطيها الجمل تحج عليه قال ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله أي أغزو عليه جعلته للغزو فهو حبيس في سبيل الله ما سأعطيك لأني قد حبسته قالت إن الحج في سبيل الله أي لو أعطيتني الجمل كان تحبيسك في بابه لأنه في سبيل الله يرحمك الله. قال ما أريد أن أعطيك أي لهذا السبب أنه قد جعله في سبيل الله ولم تطب نفسه أن يجعله في غير الغزو. قالت فأعطيني ناقتك وحج أنت على الجمل. قال لا أوثرك بها على نفسي. قالت فأعطيني من نفقتك. قال ما عندي فضل عني وعن عيالي معه ولده سيحج معه ما عندي زائد ما عندي شيء زائد من النفقة حتى أخذك معنا أخذ امرأته معهم حتى عن عيالي ما أخرج به وما أنزل لكم. قالت إنك لو أعطيتني أخلفك الله. قال فلما أبيت عليها يعني ما أعطاها من نفقته ما استطاع ولا كذلك جعل لها الجمل لأنه حبسه ولم يعطيها الناقة ويبقى هو لأنه هو سيحج ما يأثرها على نفسه مع ابنها. قال فلما أبيت عليها قالت إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكره مني السلام وأخبره بالذي قلت لك. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرأته منها السلام وأخبرته بالذي قالت أم طليق. قال صدقت أم طليق لو أعطيتها الجمل كان في سبيل الله ولو أعطيتها ناقتك كانت وكنت في سبيل الله ولو أعطيتها من نفقتك أخلفكها الله. قال وإنها تسألك يا رسول الله ما يعدل الحج؟ قال عمرة في رمضان. هذا نص أن القصة حصلت لأم طليق مع أبي طليق زوجها وفي مسلم أنها أم سنان. أيضا نص آخر حسن أنها أم معقل عند أبي داود في سننه تحت رقم 1990 وهكذا 1989 وفيه كلام لكنه حسن لذا احتاج الحافظ رحمه الله أن يجمع بين هذه التعارضات. هل هي أم سنان كما في صحيح مسلم؟ هل هي أم طليق كما صح ذلك عند الدولابي وغيره؟ هل هي أم معقل كما عند أبي داود؟ قال رحمه الله قال ولفظه أي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ ويحتمل أن عطاء كان ناسيا لاسمها لما حدث به ابن جريج ذاكرا له لما حدث به حبيبا، تارة ذكر وتارة نسيا. وقد خالفه يعقوب بن عطاء فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال: جاءت أم سليم، وهذا اختلاف آخر أنها أم سليم أم أنس بن مالك زوجة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني. قال: يا أم سليم، عمرة في رمضان تعدل حج معي. خرجه ابن حبان وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء، أخرجه ابن أبي شيبة وتابعهما معقل الجزري لكن خالف في الإسناد، قال عن عطاء عن أم سليم أذكر الحديث دون القصة، فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الخطأ. طريق ذكر أم سليم اعتبره بعضهم شاذا، فبقي معنا الاختلاف على ثلاث: أم سنان في مسلم، أم طليق سند بسند صحيح كما سبق، وأم معقل. أما قصة أم سليم الحافظ يقول يبعد أن يتفقوا على الخطأ لأنه يعتبر بعضهم اعتبرها شاذة، فالحافظ يدافع عنه. فلعل حبيبا لم يحفظ اسمها كما ينبغي، ولكن رواه أحمد بن منيع في مسنده بسند صحيح سعيد بن جبير رأى تم الأنصار يقال لها أم سنان أنها أرادت الحج فذكر الحديث. وقد اختلف في صحابيه على عطاء اختلافا آخر يأتي ذكره في باب حج النساء. ووقع شبيه بهذه القصة لأم معقل أخرجه النسائي أيضا أبو داود عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن امرأة بني أسد يقال لها أم معقل قالت: أردت الحج فاعتل بعيري أي مرضة، فسألت رسول الله قال: اعتمري في شهر رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. ولا مانع أن تكون أم معقل سألت ذلك، وأما سليم أيضا ما تيسره لها فأرشدها إلى حي أمرة في رمضان يسرها عليها، لا مانع من تعدد النصائح بالعمرة في رمضان لمن عجز عنها عن الحج. وقد اختلف في إسناده، وساق أيضا عن أبي داود أنها أم معقل قال: والذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين. فعند أبي داود طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض فهلك أبو معقل، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته جئت فقال ما منعك أن تحج معنا؟ فذكرت ذلك له، قال: فهل حججت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، فأما إذا فاتك فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه، وساق الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت أم طليق، وفيه ما يعدل الحج قال عمره في رمضان. وزعم ابن عبد البر الحافظ إمام المغرب إمام أهل المغرب في زمنه أن أم معقل هي أم طليق لها كنيتان، وهذا ما هو بعيد لأن الحافظ يقول فيه نظر، وفيه نظر لأن أبا معقل مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين، أدل على تغاير المرأتين ويدل عليه. وأيضا في ترجمة أم معقل من الإصابة ويدل عليه تغاير السياقين أيضا، ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أم سنان أو أم سليم لما في القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره، ولقوله في حديث ابن عباس أنها أنصارية وأما أم معقل فإنها أسدية. ووقعت لأم الهيثم أيضا والله أعلم. انتهى المقصود. الاختلاف في هذا على تسمية هذه المرأة أم سليم أم معقل أم طليق، كذلك أم سنان. من هي هذه المرأة التي حصل لها هذا؟ فلا مانع من تعدد القصة، أو بعضها لها كنية، لها أكثر من كنية كما أنا أشار إليه، وإن كان انتقده أن يقال لها أم معقل لتقارب قصة أم معقل وأم طليق. أما كون هذا تقدم أو تأخر فإنه ينظر في ثبوت السند في أنه تأخر موتها أو تقدم موت ذلك. وقد جاء في مسلم أنها أم سنان، وأنها أيضا جاء أنها أم سليم، فتلك في حالات وهذا في حالة. تعددت الحالات وتعدد السائلون أو السائلات في هذه القضية، منهن من سألها رسول الله ألا تحجين، ومنهم من رجع وسألها بعد الحج فأجابت بذلك. ما دامت الأسانيد كلها صحاح فلا مانع من تعدد القصة بهذه وهذا، وكلها متفقة على أن عمرة في رمضان تعدل حجه، والقصد في رمضان سواء في أولها أو في آخره. فمن أحدث في رمضان الإحرام في بداية رمضان مثلا، جاء غربت شمس آخر يوم من شعبان وهو عند الميقات فأهل بالعمرة بعد أن يعني تيقن أن غدا رمضان، فصار إهلاله وجميع عمرته في رمضان فهي في رمضان. أهم شيء أنه لا يكون بعضها في رمضان بعض عمرته وبعضها قبل. وقد سمعت من كلام أهل العلم أنها تعدلها في الفضل، مثل قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، فضل الله يأتي من يشاء، لا أنها تجزئ عن الحج، لا عن حج الفريضة ولا عن حج التطوع، فالحج له فضل أكثر. من حج لم يرفث ولم يفسق، رجعك يوم ولدته أمه، عمر إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حسن هذا الحديث من أجل عامر بن عبد الواحد الأحول، وهو ليس قريبا من قرابة عاصم بن سليمان الأحول، إنما هذا اتفق في الصفة، هذا أحول وهذا أحول. باقي رجال السند كلهم ثقات. حسن من أجل عامر الأحول بن عبد الواحد الأحول، وباقي رجال السند كلهم ثقات، وبعض الحديث وبعض ألفاظ الحديث في الصحيحين. أورد هذا الحديث في هذا الموضع من أجل زيادات فيه، فالانتقاد على الشيخ إذ أورده من بعض الزيادات في ألفاظه مع أن أصله بعض ألفاظه في الصحيحين فإنه من الزوائد. وهكذا يصنع كل من صنف في الزنوة كالهيثمي والبوصيري وسائر من ألف، فإنه يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فيورده في زوائده باعتبار مزيد بعض ألفاظه. هذا الحديث فيه زوائد على ما في الصحيح، وقد ذكره الشيخ عن معرفة لا عن جهل أنه في الصحيحين. من فوائد الحديث غير ما سبق أن الرجل لا يجب عليه الحج بامرأته، إنما يندب له وفعل الخير لعلكم تفلحون وتعاون البر والتقوى. ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طليق أنه ما حج بها ولم يعاتبه على ذلك، وإنما حثه رغبة، لو أعطيتها كان في سبيل الله. من فوائد الحديث أن الحج في سبيل الله من فرض أو نفل، وإذا كان في سبيل الله فإنه يجوز صرف الزكاة له فيه، صرف الزكاة فيه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين على الفرقاء والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الآية. فلو وجد مسلم لم يحج حجة الإسلام فأعطيته من الزكاة ما يحج به حجة الإسلام كان ذلك في سبيل الله، سواء كان قريبا أو بعيدا. من فوائد الحديث أن التعاون على البر والتقوى، فإنها حثته ورغبت أن يتعاون معها، وفيه الاعتذار، وفيه أن أبا طليق كان في ذهنه أن ما حبس في سبيل الله لا ينقل إلى غيره مما هو في سبيل الله أيضا، فأبانت له امرأته أنه في سبيل الله، أن الحج في سبيل الله، فصدقها النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على قوة فقهها وحسن نيتها. ويجوز إقراء السلام من المرأة على الرجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هذا جبريل يقرئك السلام، قالت عليه السلام ترى ما لا نرى يا رسول الله، فيجوز الرجل يقرأ السلام على المرأة والمرأة تقرأ السلام على الرجل مع أمن الفتنة إذا أمنت الفتنة. وفي هذا دلالة على سفر المرأة مع الرجل: ما عندما أحجك عليه، أي أجعلك تحجين عليه، أحجني أي أعطني واجعل لي السبيل للحج. المرأة لا تسافر وحدها للحج، بل تسافر مع محرمها، هو الذي يعينها على الحج ويقوم معها. وقد أراد رجل أن يذهب للغزو، كتب قد كتبوه من الغزاة، فإنهم كانوا يكتبون الغزاة فلان وفلان، يرصدونه كم أعداد الغزاة. قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في الغزو وامرأتي حاجة. قال: اذهب فحج مع امرأتك. وهو دليل على أنه لا يجوز امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج إلا مع ذي محرم أو زوج. وفيه فضيلة الحج راكبا ويجوز ماشيا. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاة، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، الآية. وفضلوا الحج راكبا لمن قدر عليه، لأنه أيسر وأعون على الشعائر، وأن الحج ماشيا قد يرهق به ويتعب، وقد لا يؤدي ما يستطيع أن يؤديه الراكب. وبعض المتزهدة يفضلون الحج ماشيا على الحج راكبا مع تيسر الركوب والقدرة على ذلك، خلافا للسنة. حتى إن بعضهم إذا نذر يقول: نذرت لله حجة ماشية، يعتبر ذلك أفضل، والصواب خلافه، مع القدرة صواب خلافه. وجواز الحج ماشي بين ماشي وراجل في حديث جابر كما في الحديث أنهم منهم من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، ومن حج ماشية الذي لم يجد، إلا أن الركوب أفضل عند تيسر. واستفيد من هذا الحديث جواز تحبيس الحيوان، أن هذا الجمل في سبيل الله، أو هذا يعني هذا الشيء في سبيل الله أي للغزو، هذا الخيل في سبيل الله أي هذا جعلته في سبيل الله. جواز تحبيس الحيوان وتسمية الحيوان، جمل كذا وكذا، أعطيني جملك كذا وكذا المسمى، فيجوز تسمية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي الناقة، سماها العظباء، سميت العظباء، كانت مسمى، وهي القصواء، وهي كذا. تلك الأسماء كلها لواحدة، لأنها كلها علامات في الأذن، جدعة والعظبة والقصوة هي واحدة على الصحيح. وهكذا حمار النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عفير، وهكذا أيضا يعني تسمية الأشياء هذه كلها مشروعة. يضاف إلى هذا أن النفقة في سبيل الله مخلوفة، لا تستكثر النفقة في سبيل الله في الحج والعمرة وما كان من الأعمال الصالحة. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، اللهم يقول أحدهم: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وكان وفي الحديث الآخر: يا ابن آدم انفق ينفق عليك، وخير ما تنفق فيه الأموال وتوضع فيه الأموال والطاعات. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، والحق طاعة الله، طاعة الله هي الحق، فإذا سلطك الله على مال خولك الله إياه في الحق فهذا مما تغبط عليه، كما في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر هذا. وفي هذا الحديث أن سبيل الله ليس مخصوصا بالجهاد فقط، فالحج في سبيل الله والدعوة في سبيل الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك، فسمى ذلك فجعل ذلك سبيل الله، ليس خاصا فقط في الجهاد سبيل الله، سبيل الله باب واسع. وفيه أن الذي ينفق على أهله هو الرجل، وفيه فضيلة من يحج بأهله إن استطاع ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا، لو أعطيتها كان وكنت وهذا، وحث على هذا ورغب. وفيه أن أصحاب النوايا الصالحة، أن أصحاب النوايا الصالحة يخلف الله عليهم، فهذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليها خيرا على أقوالها وأقرأها السلام لحسن نيتها، أم طليق أو أم سنان أو من. وفيه دليل على أن الإنسان يتخذ الرفقة، قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم واستغلوا رفقته لما فيه من ذلك من تفقه، رفقة صالحة. ويحج الإنسان مع ولده، حج أبو طليق مع ولده، إن كان قادرا ومع من استطاع. فوائد هذا الحديث جملة وكثيرة، والعمرة في رمضان لها فضل عظيم، ومن أهل العلم من يفضل غيرها عليها، وهذا كلام فيه نظر كما في زاد المعاد وكما ذكر النووي رحمه الله أنه ما هو صحيح، فإن العمرة في رمضان فيها فضل ولو لم تتيسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين فضلوا غيرها عليها قالوا ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر في ما اعتمر واحدة في رمضان، ما تيسرت له العمرة في رمضان فلم يعتمر لانشغاله لكذا، وإلا فقد نص عليها في عدة أحاديث، فلا ينبغي مصادمة الأحاديث بعضها ببعض. وفيه جواز كلمة رمضان، فإن من أهل العلم من يقول من يرى أنه يقال شهر رمضان استنادا إلى حديث أبي هريرة الذي فيه لا تقولوا رمضان شهر، بل قولوا شهر رمضان فإن رمضان من أسماء الله، حديث ضعيف فيه نجيح السندي ضعيف، وبعضهم أنكر قال منكر الحديث، وقد ذكر الحديث من مناكيره كما في ترجمته من ميزان الاعتدال فيجوز رمضان. وقد ذكر النووي رحمه الله في أول كتاب رمضان من شرحه على مسلم قال فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون أنه يجوز أن يقال رمضان في غير ذكر الشهر بلا كراهة. وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب، قالت طائفة لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال شهر رمضان، ثم هذا قول أصحاب مالك، وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد استنادا إلى الحديث الضعيف، وهذا قول ضعيف لأنهم بنى على حديث ضعيف. فيقال نعم فيكره يعني عندهم أن يقال هذا، وإن كان هناك قرينة تصرف إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكره. قالوا فيقال صمنا رمضان قمنا رمضان، ورمضان أفضل الأشهر، ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان أشبه ذلك، ولا كراهة في هذا كله، وإنما يكره أن يقال جاء رمضان ودخل رمضان وحضر رمضان، في عندهم تفصيل مالكية، وأحب رمضان ونحو ذلك. والمذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين وجماهير أهل العلم أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وغير قرينة، هذا المذهب هو الصواب. المذهبان الأولان فاسدان، لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي، وقوله إنه اسم أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء، وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف أي حديث. أسماء الله تعالى توقيفية ولا تطلق إلا بدليل صحيح، ولو ثبت أنه اسم لا يلزم منه كراهة. وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد على المذهبين، حديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار صفدت الشياطين، هذا هو الحديث الذي شرح هذا المسألة فيه. ولهذا الحديث نظائر كثيرة في الصحيح في إطلاق رمضان على الشهر من غير ذكر الشهر، وقد سبق التنبيه على كثير منها. إلى هنا بارك الله فيكم.